بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد، قال العلامة الفقيه محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى في كتابه أصول في التفسير: المرجع في تفسير القرآن يرجع في تفسير القرآن إلى ما يأتي. أولا، كلام الله تعالى، فيفسر القرآن بالقرآن، لأن الله تعالى هو الذي أنزله وهو أعلم بما أراد به. ولذلك أمثلة منها: الأول، قوله تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فقد فسر أولياء الله بقوله في الآية التي تليها: الذين آمنوا وكانوا يتقون. الثاني، قوله تعالى: وما أدراك ما الطارق. فقد فسر الطارق بقوله في الآية الثانية: النجم الثاقب. الثالث، قوله تعالى: والأرض بعد ذلك دحاها. فقد فسر دحاها بقوله في الآيتين بعدها: أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، بدأ الشيخ يتكلم هنا رحمه الله عن أنواع التفسير، وذكر القسم الأول وهو أعلى المراتب، وهو تفسير القرآن بالقرآن. وهذا أبلغ التفسير، كما قال ابن القيم رحمه الله: أبلغ التفسير تفسير القرآن بالقرآن، فإن الله جل وعلا أعلم بمراده سبحانه. كيف نعرف طرق تفسير القرآن بالقرآن؟ انتبهوا، أنا لا أتكلم عن تفسير كيف نعرف تفسير القرآن. نعرف تفسير القرآن كما ذكر الشيخ بالقرآن وبالسنة وبأقوال الصحابة. هنا كيف نعرف، أو ما هي مصادر تفسير القرآن بالقرآن؟ المصدر الأول الكتاب، والسماء والطارق، وما أدراك ما الطارق، النجم الثاقب. المصدر الثاني السنة، فإن السنة جاء في السنة تفسير القرآن بالقرآن. واضح؟ في قول الله جل وعلا: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. قال الصحابة: وأينا لم يلبس إيمانه بظلم؟ فقال عليه الصلاة والسلام: إن هذا هو قول العبد الصالح: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. إذن النبي صلى الله عليه وسلم فسر القرآن بالقرآن. واضح؟ ومن مصادر تفسير القرآن بالقرآن كذلك ما ورد عن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، كما جاء عن الحسن بن علي رضي الله عنه أنه قال في قول الله جل وعلا: وشاهد ومشهود، قال: هو محمد صلى الله عليه وسلم لقول الله جل وعلا: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. إذن هو فسر القرآن بالقرآن. وكذلك ما ورد عن التابعين في تفسيرهم للقرآن بالقرآن، فهذا من مصادر تفسير القرآن بالقرآن، كما جاء عن مجاهد أنه قال في قول الله جل وعلا: كلا بل ران على قلوبهم، فسرها بقول الله جل وعلا: بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فسر هذه الآية بهذه الآية. ومن المصادر والمصدر الأخير كتب المفسرين، فإنهم يجتهدون في تفسير آية بآية. ومن أبرز هذه الكتب، نعم، أضواء البيان في تفسير القرآن بالقرآن، هذا متخصص في أمر تفسير القرآن بالقرآن. إذن هذا هو النوع الأول من أنواع التفسير، وهو وهذه مصادره، واضح؟ الآن النوع الثاني سيذكر الشيخ. ذكر الشيخ هنا أمثلة: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. إذن من هم الأولياء؟ المؤمنون المتقون. في قول الله جل وعلا: وما أدراك ما الطارق، فسره بالنجم. في قول الله جل وعلا: والأرض بعد ذلك دحاها. ما معنى دحاها؟ أخرج منها ماءها ومرعاها، هذا المقصود، هذا هو الدحي المذكور في الآية. نعم.
ثانيا، كلام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فيفسر القرآن بالسنة، لأن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم مبلغ عن الله تعالى، فهو أعلم الناس بمراد الله تعالى بكلامه. ولذلك أمثلة منها: الأول قوله تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، فقد فسر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الزيادة بالنظر إلى وجه الله تعالى، فيما رواه ابن جرير وابن أبي حاتم صريحا من حديث أبي موسى وأبي بن كعب، ورواه ابن جرير من حديث كعب بن عجرة، وفي صحيح مسلم عن صهيب بن سنان عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حديث قال فيه: فيكشف الحجاب، فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم عز وجل. ثم تلا هذه الآية: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. الثاني قوله تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، فقد فسر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم القوة بالرمي، رواه مسلم وغيره من حديث عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه.
نعم، هذا النوع من أنواع التفسير للقرآن، يأتي بعد تفسير القرآن بالقرآن. طيب، ما الفرق بين هذا وبين ما ذكرناه من السنة قبل قليل؟ ما الفرق في قول الله جل وعلا: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، فسرها بقوله: إن الشرك لظلم عظيم. يوجد فرق بين هذا وبين هذا القسم؟ ما هو الفرق؟ أحسنت، هذا هو تفسير النبي صلى الله عليه وسلم نفسه للآية. أما في الأول فالنبي صلى الله عليه وسلم فسر الآية بآية أخرى، فسر القرآن بالقرآن، أما هنا ففسر القرآن بلفظه صلى الله عليه وسلم. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، نحن ما في آية أخرى تذكر هذه الزيادة، فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الزيادة هي النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى يوم القيامة. وفسر قول الله جل وعلا: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. ما هي هذه القوة؟ فقال عليه الصلاة والسلام: ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي. إذن فسر النبي صلى الله عليه وسلم معنى هذه الآية منه عليه الصلاة والسلام، وهو أعلم بمراد ربه جل وعلا. من نظر إلى صنيع العلماء في كتب الحديث يجد أنهم أفردوا تفسير القرآن بالسنة، أفردوا هذا النوع من أنواع التفسير، وجمعوا المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم وغير ذلك من كتب التفسير المسندة. وهذا صنيع البخاري، فإنه أفرد كتاب التفسير من ضمن صحيحه، كتاب التفسير والذي شرحه شيخنا أبو عبد العزيز الشيخ عبيد بن عبد الله الجابري في كتابه إمداد القاري بشرح كتاب التفسير من صحيح البخاري في 6 مجلدات. هي في هذا الأمر ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من تفسير للقرآن وما تضمنه من تبويبات البخاري رحمه الله على هذه الأحاديث. النظر في هذا التفسير وهو تفسير القرآن بالسنة لا بد له من شرطين. الشرط الأول صحة الحديث الوارد، لا بد أن يكون صحيحا، فلو كان ضعيفا أو منكرا أو موضوعا لا يقبل، لا بد أن يكون صحيحا. الأمر الثاني صحة الدلالة على هذا الأمر، يعني واضح في تفسير القرآن وليس محتمل أن يكون ظاهرا دالا على تفسير القرآن.
ثالثا كلام الصحابة رضي الله عنهم لا سيما ذوي العلم منهم والعناية بالتفسير، لأن القرآن نزل بلغتهم وفي عصرهم، ولأنهم بعد الأنبياء أصدق الناس في طلب الحق وأسلمهم من الأهواء وأطهرهم من المخالفات التي تحول بين المرء وبين التوفيق للصواب. ولذلك أمثلة كثيرة جدا، منها قوله تعالى وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء، فقد صح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه فسر الملامسة بالجماع.
نعم، هذا القسم الثالث من أقسام التفسير، تفسير القرآن بأقوال الصحابة. خمسة أمور تدل على أهمية تفسير الصحابة للقرآن. الأمر الأول أنهم شاهدوا التنزيل وعرفوا أحواله. هذه الآية نزلت في واقعة كذا، وهذه الآية نزلت في غزوة كذا، وهذه الآية نزلت في حادثة، فهم أعرف الناس ممن جاء بعدهم. الأمر الثاني أنهم عرفوا أحوال من نزل في أمرهم القرآن، عرفوا أسباب النزول. الأمر الثالث أنهم أهل اللسان العربي. الأمر الرابع فهمهم لدلالات الألفاظ وعظيم ما أوتوه من العلم. الأمر الخامس سلامتهم من البدع والمحدثات. لا يوجد في الصحابة من وقع في بدعة أو تلبس ببدعة أو نصر بدعة، فسلامتهم من البدع والمحدثات هذا من حفظ الله لهم جل وعلا. هذه الأمور كلها تدل على أهمية تفسير الصحابة للقرآن. ولذلك قال ابن القيم رحمه الله، يقول ذهب بعض أهل العلم أن تفسيرهم في حكم المرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم، يقول وهذا المراد في الاستدلال به، أي الاستدلال بتفسيرهم، وليس أنه من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا أجمع الصحابة على أمر فلا يجوز مخالفته، وإذا فسر أحد الصحابة آية واشتهر هذا التفسير ولم يخالف الصحابة ولم يخالف نصا فيجب الأخذ به، يجب الأخذ به. فمنزلة تفسير الصحابة منزلة عظيمة. فهنا في قول الله جل وعلا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء، لأن من سيقتصر على اللغة سيظن اللمس هو مجرد الملامسة. لكن بين ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه أن المراد بالملامسة الجماع. هذا التفسير صحابي لهذه الآية. نعم.
رابعا، كلام التابعين الذين اعتنوا بأخذ التفسير عن الصحابة رضي الله عنهم، لأن التابعين خير الناس بعد الصحابة وأسلموا من الأهواء ممن بعدهم، ولم تكن اللغة العربية تغيرت كثيرا في عصرهم، فكانوا أقرب إلى الصواب في فهم القرآن ممن بعدهم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: إذا أجمعوا أي التابعين على الشيء فلا يرتاب في كونه حجة، فإن اختلفوا فلا يكون قول بعضهم حجة على بعض ولا على من بعدهم، ويرجع في ذلك إلى لغة القرآن أو السنة أو عموم لغة العرب أو أقوال الصحابة في ذلك. وقال أيضا: من عدل عن مذاهب الصحابة والتابعين وتفسيرهم إلى ما يخالف ذلك كان مخطئا في ذلك، بل مبتدعا وإن كان مجتهدا مغفورا له خطأه. ثم قال: فمن خالف قولهم وفسر القرآن بخلاف تفسيرهم فقد أخطأ في الدليل والمدلول جميعا.
هذه الطريقة الرابعة من أنواع التفسير، تفسير التابعين للقرآن. فهم اعتنوا بالتفسير ودرسوا على الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، ومن أئمة التابعين الذين اشتهروا بذلك مجاهد وعكرمة سعيد بن جبير وغيرهم. ولازم الصحابة، فيدل كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله على أن تفسير التابعين لا يخرج عن حالين. أما الحال الأولى فإذا أجمع التابعون على تفسير آية فهذا حجة، لأن الحجية هنا هي حجية الإجماع. حجية الإجماع أجمعوا فلا تجوز المخالفة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تجتمع أمتي على ضلالة. الحالة الثانية أن يختلف التابعون في تفسير آية، ففي هذه الحالة لا يكون الترجيح بين أقوالهم إلا بقرينة سواء من اللغة أو من عمومات الشريعة أو نحو ذلك، ولا يكون قول بعضهم أولى من قول الآخر. ولذلك جاء عن شعبة بن الحجاج أنه قال: أقوال التابعين في الفروع ليست حجة، في الفقه ليست حجة، فكيف تكون حجة في التفسير؟ والمراد بذلك أنها لا تكون حجة إذا اختلفوا، أما إذا أجمعوا على شيء فلا يرتاب في كونه حجة، يجب الأخذ به. ونبه شيخ الإسلام رحمه الله هنا على مسألة مهمة، فقال: من عدل عن مذاهب الصحابة وتفسيرهم إلى ما يخالف ذلك كان مخطئا. إذا ورد التفسير عن الصحابة رضي الله عنهم فلا ننتقل إلى التابعين، وإذا ورد عن التابعين فلا ننتقل إلى اللغة، إذا ما أجمعوا على أمر. ولا يجوز للإنسان أن يبتدئ تفسير الآية فيتخطى هذه الأنواع، لا ينظر في تفسير القرآن للقرآن ولا للسنة، ولا تفسير القرآن بالسنة ولا تفسير القرآن يذهب مباشرة إلى اللغة أو يجتهد، بل هذا فتح لباب الزندقة، فتح لباب الضلال. نعم.
خامسا، ما تقتضيه الكلمات من المعاني الشرعية أو اللغوية حسب السياق، لقوله تعالى: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله، وقوله إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، وقوله وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. فإن اختلف المعنى الشرعي واللغوي أخذ بما يقتضيه الشرعي، لأن القرآن نزل لبيان الشرع لا لبيان اللغة، إلا أن يكون هناك دليل يترجح به المعنى اللغوي فيؤخذ به. مثال ما اختلف فيه المعنيان وقدم الشرعي قوله تعالى في المنافقين ولا تصل على أحد منهم مات أبدا، فالصلاة في اللغة الدعاء، وفي الشرع هنا الوقوف على الميت للدعاء له بصفة مخصوصة. فيقدم المعنى الشرعي لأنه المقصود للمتكلم المعهود للمخاطب، وأما منع الدعاء لهم على وجه الإطلاق فمن دليل آخر.
نعم، هنا الأمر الخامس وهو التفسير على مقتضى اللغة. نزل القرآن بلغة العرب كما هو معلوم، وهو معجز بلفظه كما سبق معنا، وتحدى الله جل وعلا ببلاغته العرب الأقحاح فعجزوا عن الإتيان بما يكون كهذا النظم البديع والتركيب العجيب، لأنه كلام العزيز الحميد سبحانه وتعالى. فإذا لم نجد التفسير في الأنواع السابقة نظرنا في معاني لغة العرب لهذه المفردات، ونبه هنا الشيخ أن هذه المفردات منها ما له معنى شرعي، يعني جاء الشرع فزاد عليه معنى اختص به. لفظة الصلاة في اللغة هي الدعاء في الأصل، في اللغة هو الدعاء، وما كان صلاتهم عند البيت. ما معنى صلاتهم هنا؟ دعاؤهم. وجاء الشرع فأضاف على الصلاة من المعاني ما يدل على أنها أفعال مخصوصة في أوقات مخصوصة، تبتدئ بالتكبير وتختتم بالتسليم. إذن صار زيادة على المعنى اللغوي، لأن المعنى اللغوي موجود فيها، فإن الصلاة التي نحن نصليها فيها دعاء، لكن لا تقتصر على الدعاء فقط. إذن هناك ألفاظ لها معنى شرعي، هناك ألفاظ لها ليس لها معنى شرعي مراد منها. فيقول الشيخ هنا إذا اختلف المعنى الشرعي واللغوي، جاءت آية وهذه المفردة وهذه الكلمة لها معنى شرعي ولها معنى لغوي، على ماذا نحمله؟ نحمله على المعنى الشرعي، لأنه هو المطلوب والمراد. المطلوب هنا ليس معرفة المعنى، المطلوب التعبد لله سبحانه وتعالى بالمعنى الشرعي. قال الله جل وعلا ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا، هنا جاء لفظ الصلاة ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا، وجاء في الآية الأخرى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم. الآية الأولى تدل على المعنى الشرعي، والمعنى لا تصلي عليهم الصلاة، صلاة الميت. والمعنى الثاني هو المعنى اللغوي. ولماذا قدم المعنى اللغوي؟ لأن هذا دلت عليه السنة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أتى بصدقة قوم صلى عليهم، كما قال اللهم صلي على آل أبي أوفى، اللهم صلي على آل أبي أوفى، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصلي عليهم. إذا جاء ليدفع الزكاة صلي عليه، ادعو له. وليس أن تصلي عليه صلاة الميت. ها؟ فهذا يدل عليه الحديث. فهنا اضطررنا إلى ترجيح المعنى اللغوي ولا الشرعي؟ اختلف صغار العلماء. المعنى هنا الشرعي الذي يقدم ولا اللغوي؟ اللغوي هنا اللغوي. بينما في الآية الأولى ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، يعني لا يجوز الصلاة، لا يجوز الصلاة عليه، ومنه الدعاء، ومنه الدعاء.
ومثال ما اختلف فيه المعنيان وقدم فيه اللغوي بالدليل قوله تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم، فالمراد بالصلاة هنا الدعاء، بدليل ما رواه مسلم عن عبد الله بن أبي أوفى قال كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا أتي بصدقة قوم صلى عليهم، فأتاه أبي بصدقته فقال اللهم صل على آل أبي أوفى.
نعم، هنا قدم المعنى اللغوي لدلالة الحديث. نعم.
وأمثلة ما اتفق فيه المعنيان الشرعي واللغوي كثيرة، كالسماء والأرض والصدق والكذب والحجر والإنسان.
يعني المقصود أن هذه الألفاظ ليس لها معنى شرعي تختص بها، فإن معناها في اللغة هو نفس المعنى. فلو أن إنسان نذر أن يصعد جبلا، فهل يختلف الجبل في الشرع عن الجبل في اللغة؟ هو واحد، هو واحد، إذا لا اختلاف. وإنما هناك ألفاظ صار لها معنى شرعي خاص، فهذه الألفاظ وهي ما اتفق فيه المعنى الشرعي والمعنى اللغوي فإنه يعمل بها، لأنه لا يوجد تعارض بين المعنيين. هذه أنواع تفسير القرآن. إذن معنى تفسير القرآن بالقرآن وبالسنة بأقوال الصحابة بأقوال التابعين باللغة، وتفسير القرآن بالقرآن مصدره القرآن والسنة أقوال الصحابة أقوال التابعين كتب التفسير. واضح؟ نعم.
قال رحمه الله تعالى الاختلاف الوارد في التفسير المأثور. الاختلاف الوارد في التفسير المأثور على ثلاثة أقسام. الأول اختلاف في اللفظ دون المعنى، فهذا لا تأثير له في معنى الآية، مثاله قوله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. قال ابن عباس قضى أمر، وقال مجاهد وصى، وقال الربيع بن أنس أوجب. وهذه التفسيرات معناها واحد أو متقارب، فلا تأثير لهذا الاختلاف في معنى الآية.
نعم. ثم انتقل هنا إلى موضوع آخر، وهو الاختلاف الوارد في التفسير بالمأثور. التفسير بالمأثور هذا قسيم للتفسير بالرأي، قال هذا التفسير بالمأثور وهذا التفسير بالرأي. وهذا من الاصطلاحات المتأخرة التي جرى عليها بعض العلماء كالسيوطي وغيره، وأرادوا بذلك التفسير بالمأثور ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن الصحابة رضي الله عنهم من آثار في تفسير القرآن. فيقول الاختلاف التفسير بالمأثور على ثلاثة أقسام. ذكر القسم الأول هو اختلاف في اللفظ دون المعنى، يعني المعنى واحد لكن هذا عبر بلفظ وهذا عبر بلفظ. قال أهل العلم هذا من باب نعم هو اختلاف تنوع، لكن قالوا هذا من باب ضرب المثال مثلا، أو التفسير بأحد مفردات العام، التفسير بأحد مفردات العام. ولذلك قال ابن عباس في قول الله جل وعلا وقضى ربك، قال أمر، قال مجاهد وصى، هي كلها تدل على الوجوب. وقال غير أوجب، هل اختلف معنى هذه الثلاث الكلمات؟ كلها تدل على وجوب العمل. إذن اختلف اللفظ واتفق المعنى،
نعم. القسم الثاني.
الثاني اختلاف في اللفظ والمعنى، والآية تحتمل المعنيين لعدم التضاد بينهما، فتحمل الآية عليهما وتفسر بهما، ويكون الجمع بين هذا الاختلاف أن كل واحد من القولين ذكر على وجه التمثيل لما تعنيه الآية أو التنويع. مثاله قوله تعالى: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. قال ابن مسعود رضي الله عنه: هو رجل من بني إسرائيل. وعن ابن عباس أنه رجل من أهل اليمن، وقيل رجل من أهل البلقاء. والجمع بين هذه الأقوال أن تحمل الآية عليها كلها لأنها تحتملها من غير تضاد، ويكون كل قول ذكر على وجه التمثيل. ومثال آخر قوله تعالى: وكأسا دهاقا. قال ابن عباس: دهاقا مملوءة. وقال مجاهد: متتابعة. وقال عكرمة: صافية. ولا منافاة بين هذه الأقوال، والآية تحتملها فتحمل عليها جميعا، ويكون كل قول لنوع من المعنى.
نعم، هذا القسم الثاني. اختلف اللفظ والمعنى، لكنه أيضا اختلاف تنوع، لأنه من باب ضرب المثال. قول الله جل وعلا: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. حبل الله، قيل القرآن، قيل الصراط المستقيم. هل هناك خلاف بين هذه المعاني؟ لا يوجد خلاف، فهو من باب ضرب المثال. فجاء في قول الله جل وعلا: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها. قيل رجل من بني إسرائيل، وهو من كان حاله على هذه الحال، أو أن في رجل من أهل اليمن حاله على هذه الحال. هذا من باب ضرب المثال، ليس أنها نزلت في فلان، وإنما كل من هذا حاله فتفسر الآية عليه، تفسر الآية عليه. وهذا باب مهم حتى لا يظن أن أقوال المفسرين بينها تعارض، فلا تعارض بينها ولا تضاد، وإنما هي متفقة، لكنها من باب، ليست متفقة في نفس المعنى، لكنها من باب ضرب المثال. فهذا يضرب المثال برجل على كذا، وهذا يضربه برجل آخر من بلد آخر على نفس الصفة ونحو ذلك. ومثله كأسا دهاقا، قيل مملوءة، وقيل متتابعة، وقيل صافية. ما الممنوع، أو ما الذي يمنع أن تكون مملوءة متتابعة صافية؟ لا يوجد بينها تعارض، لا يوجد بينها تعارض. إذن هذا النوع أيضا من أنواع اختلاف التنوع، وليس اختلاف التضاد. اختلاف التنوع غير اختلاف التضاد، سيأتي معنا توضيح هذا إن شاء الله.
الثالث اختلاف اللفظ والمعنى، والآية لا تحتمل المعنيين معا للتضاد بينهما، فتحمل الآية على الأرجح منهما بدلالة السياق أو غيره. مثال ذلك قوله تعالى: إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم. قال ابن عباس: غير باغ في الميتة ولا عاد في أكله. وقيل: غير خارج على الإمام ولا عاص بسفره. والأرجح الأول، لأنه لا دليل في الآية على الثاني، ولأن المقصود بحل ما ذكر دفع الضرورة، وهي واقعة في حال الخروج على الإمام وفي حال السفر المحرم وغير ذلك. ومثال آخر قوله تعالى: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: في الذي بيده عقدة النكاح هو الزوج. وقال ابن عباس هو الولي، والراجح الأول لدلالة المعنى عليه، ولأنه قد روي فيه حديث عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
إذن القسم الثالث اختلاف اللفظ والمعنى، هذا هو اختلاف التضاد، يعني لا يجوز أن تحمل الآية على المعنيين، لا بد من حملها على معنى واحد، لا بد من الترجيح هنا، لا بد من الترجيح. قال مثال قول الله جل وعلا إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد، أي اضطر غير باغ ولا عاد، جاء عن ابن عباس غير باغ في الميتة ولا عاد في أكله، يعني غير باغ في هذه الميتة ولا عاد في أكلها. هذا تفسير ظاهر. وجاء عن غيره أنه قال غير خارج على الإمام، غير خارج على الإمام، لكن سياق الآية يدل على المعنى الأول أو الثاني؟ المعنى الأول لأنه يتعلق بالأكل. يفهم الكلام بثلاثة أمور، إما بسباقه وإما بسياقه وإما بلحاقه. سباق الكلام ما يأتي قبله يدل عليه، ولحاق الكلام ما يأتي بعده يدل عليه، وسياق الكلام هو المعنى الذي جاء فيه الكلام. فهنا الآية دل السياق فيها والسباق على أن المراد المعنى الأول، وهو قضية الأكل من الميتة وليس الخروج على الإمام. في الآية الثانية قول الله جل وعلا وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. من الذي بيده عقدة النكاح؟ جاء عن علي أنه قال الزوج، وجاء عن ابن عباس أنه قال الولي، والأحاديث تدل على أنه الولي، فهذه قرينة تقضي بالترجيح أنه المعنى الثاني وليس المعنى الأول. إذن خلاصة هذا الباب أن الاختلاف على قسمين، اختلاف تنوع واختلاف تضاد. اختلاف تنوع وهو ما يوافق الجانبين ويؤخذ بالمعنيين في التفسير، واختلاف التضاد هو ما يدعو فيه أحد الشيئين إلى خلاف الآخر، ما يدعو أحد الشيئين إلى خلاف الآخر. لا يمكن أن تحمل الآية على المعنيين، لا بد من ترجيح أحد المعنيين على الآخر، هذا اختلاف التضاد. ومثال على اختلاف التضاد اختلاف أهل البدع، فإنهم يخالفون أهل الحق ويخالفون الأدلة فيفسرون القرآن بتفسيرات باطلة. والسبب في هذا الأمر عند أهل البدع يعود إلى أمرين، السبب في تفسير القرآن بما يؤدي إلى اختلاف التضاد عند أهل البدع سببه أمران. أما الأمر الأول فهو الاعتقاد لأمر معين ثم حمل النصوص عليه، فهذا يصير فيه لي أعناق النصوص، تدل على شيء فيحمل هذه النصوص على اعتقاده الباطل فيحرف المعنى، يؤولها على غير ما أنزلت فيه. أما الأمر الثاني فهو مجرد النظر إلى لفظة اللغة دون النظر إلى مراعاة السياق والأدلة الأخرى، مجرد أن يأخذ من اللغة معنى فيحمل عليه الآية يهمل السياق ويهمل اللحاق ويهمل السباق ويهمل الأدلة الأخرى، لأنه يريد أن ينتصر لمذهبه وبدعته، فيحمل الآية على معنى معين. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، ناظرة إلى ربها ناظرة. قال المعتزلة أي منتظرة، لأن اللغة تدل على هذا، لا تقول راعنا ولكن قولوا انظرنا، إذن كلمة نظرة تأتي بمعنى الانتظار، وإذا كانت بمعنى الانتظار فإن هذا نفي لصفة أو نفي لرؤية الله سبحانه وتعالى. إذن وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة أي إلى ربها منتظرة. أخذوا جزءا من المعنى في اللغة، قال لهم أهل السنة أنتم مخطئون متلاعبون، لأن النظر في اللغة يأتي على ثلاث معاني، فإن جاء معدا بفي فإنه يدل على التفكر، فلا ينظرون في ملكوت السماوات والأرض أي يتفكرون، إذا عدي بفي أريد به التفكر، وإذا عدي بإلى أريد به نظر العين. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة إلى، وإذا جاء بغير تعدية لا بفي ولا بإلى أريد به الانتظار. قالوا انظرونا نقتبس من نوركم أي انتظرونا، لم يأتي بإلى ولم يأتي معدا بفي. إذن هؤلاء لينتصروا لمذهبهم أخذوا جزءا من معنى اللغة وحملوا عليه الآية وتركوا بقية الآيات وتركوا الأحاديث الدالة على رؤية الله سبحانه أنكم سترون ربكم لينتصروا لمذهبهم. هذا من اختلاف التضاد ولا التنوع، هل يجوز أن يقال إن الآية تدل على الانتظار وتدل على النظر؟ ما يجوز. فإذا لابد أن نعلم شيئا مهما، أن ما ورد من اختلاف عند السلف فإنما هو من الاختلاف الأول، وهو اختلاف التنوع. لم يرد عن السلف في أكثر ما روي عنهم اختلاف التضاد، إنما أكثر ما روي عن السلف وهو الغالب على تفسيراتهم اختلاف التنوع. شيخ الإسلام له في هذا تفصيل ربما ترجعون إليه، لسنا بحاجة إلى ذكره، ولكنه لا يخرج عن مجموع ما ذكرناه كما في مقدمته لأصول التفسير. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ترجمة القرآن. الترجمة لغة تطلق على معان ترجع إلى البيان والإيضاح، وفي الاصطلاح التعبير عن الكلام بلغة أخرى، وترجمة القرآن التعبير عن معناه بلغة أخرى. والترجمة نوعان، أحدهما ترجمة حرفية، وذلك بأن يوضع ترجمة كل كلمة بإزائها. الثاني ترجمة معنوية أو تفسيرية، وذلك بأن يعبر عن معنى الكلام بلغة أخرى من غير مراعاة المفردات والترتيب. مثال ذلك قوله تعالى: إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. فالترجمة الحرفية أن يترجم كلمات هذه الآية، كلمة كلمة، فيترجم إنا ثم جعلناه ثم قرآنا ثم عربيا وهكذا. والترجمة المعنوية أن يترجم معنى الآية كلها بقطع النظر عن معنى كل كلمة وترتيبها وهي قريبة من معنى التفسير الإجمالي. حكم ترجمة القرآن.
نعم، انتقل الشيخ إلى مسألة مهمة والمسلمون أشد ما يكون حاجة إليها وأنتم بحاجة إليها، وهي ترجمة القرآن. الترجمة يراد منها في اللغة البيان، يعني جاء في الحديث ليس بينه وبينه ترجمان، أي من يوضح. ليس الله جل وعلا بحاجة أن يجعل وسيط بينه وبين عبده، ليس هو بينه وبينه ترجمان. ومنه يقال لابن عباس ترجمان القرآن، الموضح المبين له. قال وفي الاصطلاح هو التعبير عن الكلام بلغة أخرى، تعبير عن الكلام بلغة أخرى. والترجمة نوعان، أحدهما ترجمة حرفية، وذلك بأن يوضع ترجمة كل كلمة بإزائها، وهذه مستحيلة ولا تجوز. لماذا لا تجوز؟ لأنها تؤدي إلى معنى فاسد. فلو أنك أخذت الكلمة الأولى فترجمتها بمعناها في لغتك، ثم الكلمة الثانية بمعناها في لغتك، لاتضح لك معنى غير المراد، غير المراد. ولذلك لا يقال لماذا؟ لأن الشيخ كما ذكر بعد ذلك أنه لا يوجد مفردات بإزاء مفردات اللغة العربية الواردة في القرآن، والأدوات من الضمائر ونحوها تختلف، وكذلك من حيث التراكيب والجمل هذا كله أيضا يختلف. فالترجمة الحرفية مستحيلة ولا تصح. وعلى هذا فإذا ما الذي يترجم؟ الذي يترجم هو التفسير، الذي يترجم هو المعنى، معنى الآية، هذا الذي يجوز ترجمته. وهذه المسألة مهمة، ولذلك لا يصح من الإنسان أن يأتي إلى كلمة فيفسرها يأخذ فقط هذه الكلمة يفسرها بلغته هو، دون النظر إلى سياقها، دون النظر إلى المعنى الكلي للآية، دون النظر إلى المقصود من هذه الآية. فهذا الطريق سيؤدي به إلى تفسير القرآن بما يخالف منهج السلف، بما يخالف طريقة الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. نعم، قال هنا، قال فالترجمة الحرفية أن يترجم كلمات هذه الآية كلمة كلمة. إنا جعلناه قرآنا عربيا، فيأتي إلى كلمة إنا، وجعلناه ربما أتى بها في لغته خلقناه، ووقع في مصيبة أخرى وهو القول بخلق القرآن، وجاء إلى قرآنا وهكذا، فهذا لا يصح بهذه الطريقة، لا يصح. الترجمة المعنوية أن يترجم معنى الآية كلها بالنظر أو بقطع النظر عن معنى كل آية وترتيبها، وهو التفسير الإجمالي للآيات، تفسير الإجمالي للآيات. لماذا الترجمة خطيرة؟ لأن أهل البدع يتولون تفسير القرآن فيحرفون في الصفات ويؤولون فيها وينتصرون لبدعهم في هذه التراجم. فإذا ما نظرت في ترجمة أو في تفسير للقرآن بلغة مترجمة من اللغة العربية وجدت أنهم أدخلوا البدع وأدخلوا الضلالات وأدخلوا العقائد الفاسدة، فلذلك لا يتولى هذا الأمر إلا من هو متأهل في ذلك، وسيأتي معنا. نعم،
حكم ترجمة القرآن. الترجمة الحرفية بالنسبة للقرآن الكريم مستحيلة عند كثير من أهل العلم، وذلك لأنه يشترط في هذا النوع من الترجمة شروط لا يمكن تحققها معها، وهي وجود مفردات في اللغة المترجم إليها بإزاء حروف اللغة المترجم منها، وجود أدوات للمعاني في اللغة المترجم إليها مساوية أو مشابهة للأدوات في اللغة المترجم منها، تماثل اللغتين المترجم منها وإليها في ترتيب الكلمات حين تركيبها في الجمل والصفات والإضافات. وقال بعض العلماء إن الترجمة الحرفية يمكن تحققها في بعض آية أو نحوها، ولكنها وإن أمكن تحققها في نحو ذلك محرمة، لأنها لا يمكن أن تؤدي المعنى بكماله ولا أن تؤثر في النفوس تأثير القرآن العربي المبين، ولا ضرورة تدعو إليها للاستغناء عنها بالترجمة المعنوية. وعلى هذا فالترجمة الحرفية إن أمكنت حسا في بعض الكلمات،
حسا في بعض الكلمات، مثلا ترجمة الجبل، ماذا تقولون في الأندونيسية للجبال؟ جنون، ممتاز. إيه؟ يعني ما معنى الجبل؟ معناه بهذه العبارة التي ذكرها، هذا لا تعارض فيه، لا إشكال فيه، لكن أن يفسر جميع المفردات على هذه الطريق هذا باطل، هذا باطل لا شك فيه. نعم.
وعلى هذا فالترجمة الحرفية إن أمكنت حسا في بعض الكلمات فهي ممنوعة شرعا، اللهم إلا أن يترجم كلمة خاصة بلغة من يخاطبه ليفهمها من غير أن يترجم التركيب كله فلا بأس. وأما الترجمة المعنوية للقرآن فهي جائزة في الأصل، لأنه لا محذور فيها، وقد تجب حين تكون وسيلة إلى إبلاغ القرآن والإسلام لغير الناطقين باللغة العربية، لأن إبلاغ ذلك واجب، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.
نعم، هذه المسألة واضحة، وهو أن الراجح هو التفسير المعنوي أو الترجمة المعنوية للقرآن، وهي ترجمة التفسير. بعض أهل العلم قال بمنع الترجمة لمعاني القرآن، السبب في ذلك قالوا لا توجد إمكانية لترجمة تحمل طابع القرآن من حيث الإعجاز، والأمر الثاني قالوا هذا لم يكن عليه أو لم يفعله السلف، وقالوا أيضا أن هذا سبب للاختلاف. والصحيح جواز ذلك، صحيح أنه يجوز ترجمة القرآن ترجمة معنوية لمعانيه، وقد استدل أهل العلم على ذلك بما هو حاصل من إجماع الأمة على تفسير القرآن للعامة. فأنت عندما تفسر القرآن للعامة بلغة بسيطة، هل هذه التفسير باللغة البسيطة هل يحمل الإعجاز؟ ها؟ لا يحمل الإعجاز، فالحاجة إلى الترجمة أعظم لعدم معرفة كثير من المسلمين باللغة العربية. والأمر الثاني أن الله جل وعلا قال قل فأتوا بالتوراة فاتلوها، ووجه الدلالة أن التوراة ستقرأ بالترجمة العربية، طيب وهي كلام الله طبعا على غير التحريف، فمن باب أولى القرآن، لأن به الهداية وبه معرفة الناس لدينهم. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يرسل الرسائل إلى هرقل وإلى كسرى، فيها قول الله جل وعلا قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، هل ستقرأ عليهم بهذا أم ستترجم لهم إلى لغتهم؟ ستترجم لهم إلى لغتهم ليفهموا المعنى، تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، لابد أن يفسر هذا المعنى فيترجم لهم. ولذلك كان للنبي صلى الله عليه وسلم من بعض الصحابة من يحسن الترجمة إلى اللغات الأخرى، فهذا كله يدل على جواز الترجمة المعنوية لا الترجمة اللفظية أو الحرفية. نعم،
لكن يشترط لجواز ذلك شروط. الأول ألا تجعل بديلا عن القرآن بحيث يستغنى بها عنه.
طبعا أمر مهم هنا، لا يجوز أن يقرأ القرآن بالترجمة، يعني الرجل يكبر ويأخذ الترجمة ويصلي بها، هذا بالإجماع لا يجوز، سواء قدر على القرآن أو حفظ شيئا من القرآن أو لم يحفظ. ولو لم يحفظ شيئا من القرآن فلا يجوز له الصلاة بهذه الترجمة. قال بعض أهل العلم يسبح يقول سبحان الله والحمد لله، رجل أسلم مثلا فحضر الصلاة ما يعرف الفاتحة ما يعرف شيء من القرآن، لا يقال له خذ الترجمة واقرأ بها، لا، يسبح ويستغفر ونحو ذلك وإن لم يقدر. نعم، هذا بالإجماع لا يجوز. نعم.
وعلى هذا فلا بد أن يكتب القرآن باللغة العربية وإلى جانبه هذه الترجمة لتكون كالتفسير له.
إذن الأمر الأول الذي يشترط لجواز هذه الترجمة أن لا تجعل بديلا عن القرآن، الترجمة هي مجرد نقل معاني فقط، فلا تأخذ حكمه في الإعجاز، لا تأخذ حكم القرآن في فضل القراءة، ألف لام ميم، لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، هذا يتعلق بالقرآن بألفاظ القرآن ليس بالترجمة. نعم.
الثاني أن يكون المترجم عالما بمدلولات الألفاظ في اللغتين المترجم منها وإليها وما تقتضيه حسب السياق.
هذا أمر مهم، أن يكون المترجم عالما بدلال بمدلولات الألفاظ، يعني ماذا تدل عليه الألفاظ، ليس مجرد معرفة بمعنى الكلمة وإنما بمدلولات الألفاظ من حيث السياق. ولذلك بعض الكلمات كحال الآن كثير من الناس الذين يترجمون عبر الموقع في ترجمة جوجل ويعتمدون عليها، مثل ما حصل اليوم، فهذه لا تصلح، هذه لا تصلح وتكثر فيها الأخطاء والأباطيل. ووجدنا هذا حتى في بعض المواد الغذائية، فإنهم حينما يترجمون بطريق الموقع يأخذون معنى آخر، عصير الجزر مثلا، ما هو الجزر؟ ها؟ تعرفون الجزر ولا ما تعرفونه؟ عندما ترجموه إلى الجزر، عندكم 13,000 جزيرة ليس كذلك أو أكثر، فإذا بدل ما صار عصير الجزر صار عصير الجزر، جمع جزيرة، هذه البلية في الترجمة في هذه المواقع، وهذا كثير. فإذا لابد أن يكون عارفا بمدلولات الألفاظ في هذه اللغة وفي هذه السياقات، سياق هذه اللغة وسياق هذه، سياق هذه اللفظة وسياق هذه اللفظة. نعم.
الثالث أن يكون عالما بمعاني الألفاظ الشرعية في القرآن، ولا تقبل الترجمة للقرآن الكريم إلا من مأمون عليها بحيث يكون مسلما مستقيما في دينه.
الثالث أن يكون عالما بمعاني الألفاظ الشرعية في القرآن، إذن لا يكتفى أن يكون مدركا للغة الأخرى بدلالاتها وأيضا مدركا للغة العربية بدلالاتها، لا بد أن يكون عالما بالشرع، لأنه سيترجم المعاني الشرعية وسيتكلم عن العبادات وسيتكلم عن الأحكام وسيتكلم عن الحدود، يتكلم عن الفرائض، أبواب كثيرة من أبواب العبادات وما يتعلق بها، لابد أن يكون عالما بالشرع. ولذلك لا تقبل الترجمة للقرآن الكريم إلا من مأمون عليها بحيث يكون مسلما مستقيما في دينه. مستقيما هذا وصف يتضمن استقامة العقيدة، فلو كان مسلما على عقيدة منحرفة فلا يجوز الأخذ بتفسيره، يكون على عقيدة الخوارج أو يكون على عقيدة الروافض يكفر الصحابة يطعن في القرآن أو يكون على عقيدة الجهمية يؤول في الصفات، هذا لا يجوز. لابد أن يكون مأمونا وأن يكون مسلما مستقيما في دينه، أي على عقيدة صحيحة. إذن هذا الباب، باب الترجمة، باب في غاية الأهمية ونصيحة. إذا ذهبت إلى مكتبة من المكتبات فليس مجرد أن تجد كتابا في الترجمة قد زخرف بالألوان تفرح به وتأخذه، تسأل من المترجم وما حاله وما طريقته وما عقيدته، فإن في ذلك أمان من الوقوع في الضلال في فهم القرآن. نعم، يعني عموما هذا السؤال خارج الدرس، وهو هل صحيح أن إذا أحج لأبي بعد موته إذا في حياته لا يرى أن الحج واجب؟ يعني ربما أنه لم يفهم فريضة الحج، أو أن الحج غير واجب عليه لأنه غير مكلف بها أو نحو ذلك. وأما أنه كان ينكر الحج فهذا غير متصور من مسلم أنه ينكر الحج. نعم، كيف حال تفسير ابن الجوزي إذا زاد المسير؟ ميزة تفسير ابن الجوزي الذي هو زاد المسير في علم التفسير، ميزته التي يكاد يكون انفرد بها عن بقية التفاسير، أنه يجمع لك الأقوال كلها الواردة في هذه الآية، وهذا نافع جدا. وهذا غاية ما فعله ابن الجوزي في تفسيره، أنه يختصر لك جميع الأقوال، فيقول هذه الآية فيها 10 أقوال، فيها 7 أقوال، فيها 5 أقوال، ويسردها لك. فإذا أردت أن تعرف الأقوال في التفسير مجموعة في مكان واحد للآيات فانظر في زاد المسير. أي تفسير أحسن أن يقرأ؟ يعني التفاسير كثيرة، لكن مثلا تفسير ابن جرير الطبري إمام المفسرين، تفسير ابن كثير أو اختصاره العمدة في التفسير والذي اختصره الشيخ أحمد شاكر، هناك تفسير مختصر نافع للناس ولا سيما لعوام الناس، ويعتني بالجوانب التربوية والآداب الأخلاقية، تفسير ابن سعدي، تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان. وهناك تفاسير تعتني بجانب البلاغة كتفسير فتح القدير للشوكاني، هناك تفاسير تعتني بالأحكام الفقهية الواردة كأحكام القرآن لابن العربي المالكي أو أحكام القرآن للقرطبي وهكذا. فالعلماء لهم في كتابة التفسير مناهج، لكن مما ينصح به طالب العلم الذي يريد أن ينظر في تفاسير الآيات مستصحبا معه الكتاب أن يقرأ في عمدة التفسير، وهو اختصار تفسير ابن كثير للشيخ أحمد شاكر رحمه الله. هذا يسأل عن حكم التزوج بنية الطلاق، وقال صحيح أنه من رأي الشيخ ابن باز رحمه الله. يعني هذه مسألة عموما من فيها أقوال للفقهاء، وإن كان الراجح والصحيح والذي عليه جمع من المحققين من أهل العلم أنه لا يجوز الزواج بنية الطلاق، لا يجوز الزواج بنية الطلاق، وهذا ما رجحه جمع من العلماء ومنهم الشيخ ابن عثيمين وكذلك شيخنا الجابري وغيرهم من أهل العلم، وذلك لما فيه من المفاسد العظيمة ولما فيه من التلاعب. ويكفي أن يقال لمن أراد الزواج بنية الطلاق: هل ترضاه لأختك أو لابنتك أو لعمتك أو لخالتك؟ ما يرضاه. فالإنسان يتزوج على سبيل الديمومة والاستمرار، أما التلاعب في هذا الأمر فهذا على الصحيح أنه لا يجوز. هل للعالم إذا يريد أن يترجم القرآن لابد أن يكون فقيها في العلم وفي اللغة في النحو والصرف والبلاغة؟ نعم، لابد أن يكون عارفا بذلك،
لأن هذا الباب وهو باب اللغة هو باب عظيم في القرآن، وبه نزلت وهي لغة القرآن وبها أنزل القرآن. فالواجب على من أراد أن يترجم أن يكون عنده معرفة بهذه الأوجه. هل يجوز كتابة القرآن بدون حروف العربية ثم يقرأ به مثل بسم الله الرحمن الرحيم، يعني أن ينطق بال B I S M I L L A H بسم الله؟ لا يجوز. لماذا لا يجوز؟ لأن من أحرف العربية ما لا نظير لها في الأحرف الإنجليزية، مثلا حرف الحاء ما هو؟ ماذا سيصنع بالرحيم؟ سيقول الرحيم؟ ها، ما يصح، ما يصح القراءة ولا كتابة القرآن بهذه الطريقة. ما حكم قراءة ترجمة القرآن بلغة الأندونيسية مع أن المترجم ليس من أهل السنة ولا يوجد هناك ترجمة لأهل السنة؟ يقصد بذلك معرفة المعنى للعوام، يعني سواء الترجمة باللغة الأندونيسية أو بغير اللغة الأندونيسية، فأنتم ليس لكم خاصية يعني انفردتم بها عن غيركم. المقصود في ذلك أنه لا يجوز القراءة من كتاب ترجم معاني القرآن وصاحبه على غير العقيدة الصحيحة، لأنك ربما تقرأ لرجل متأثر بمذهب الخوارج أو مذهب التكفير فيفسر القرآن على مذهبه وعلى طريقته، وهذا يدل أو يحثنا على أمر آخر، وهو أنه على طلاب العلم من إخواننا هنا من المشايخ ومن الأساتذة من أهل السنة أن يعتنوا بهذا الباب عناية فائقة، وأن يتركوا هذا الباب، وأن لا يتركوا هذا الباب لغيرهم، وربما قد يتعين عليهم هذا الأمر بوجوب عيني إذا لم يكن هناك ترجمة سليمة للقرآن. يعني أقل الجمع ثلاثة، كان يكفي ثلاثة أسئلة. هل يجب على طالب العلم أن يدرس كتاب ألفية بن مالك وحفظها؟ الوجوب لا يجب، لا يجب، هذا من التكليف بما لا يستطاع، ولكن على طالب العلم لا يخلي نفسه من معرفة النحو وعلم اللغة، فالنحو أولى أولا أن يعلم، إذ الكلام دونه لن يفهم، فلا بد أن يعرف، لأن هذا به ينبني فهم القرآن، فهم السنة، فهم النصوص، فلا يحرم نفسه من هذا الفن. ولو أنه أتقن الآج الرومية إتقانا جيدا وأضاف إليها بعد ذلك المتممة كفته إن شاء الله أن يتقنها، والآج الرومية يسيرة، فيحرص على دراستها. يعني نأخذ ما هو أقرب إلى الدرس، وإلا فالأسئلة جميعا مهمة. هل صحيح قول ثلاثة لا إسناد له، التفسير والسير والملاحم؟ نعم، هذا ورد عن الإمام أحمد أنها كثير لا يوجد لها أسانيد، ولكن قد اعتنى العلماء بتخريج ما ذكره من كتب في التفسير المسند كابن أبي حاتم والصنعاني وغيرهم، كتبوا وساقوا الآثار بأسانيدها إلى الصحابة أو إلى التابعين، وحققها بعض أهل العلم ونظروا فيها. نعم، يعني بهذا القدر نكتفي. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين.